اولا بطرس عبد الطيب طرد كده موجود هنا جرجس عبده جاء برسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ما يلي: لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح، ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا وحدا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. كورنثوس الأولى 3:11-15. هي دي النص اللي بيستغله اخواننا الكاثوليك عشان يبرروا فكرة وجود مطهر، عشان كلمة بنار مستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. ولكن يعني الموضوع هنا مش موضوع مطهر اطلاقا، موضوع اخر. كلمة لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح، بمعنى واضح طبعا أن يسوع المسيح هو حجر الزاوية، ودائما حجر الزاوية أولا أساس، هنا كلمة أساس غير حجر الزاوية، المسيح أساس وأيضا حجر الزاوية. حجر الزاوية دي تظهر اكتر مش في بلادنا ولكن في بلاد لبنان وفلسطين، ان هو الحجر اللي بيجمع السقف كمان على بعضه. لكن لانه عندهم السقف بيبقى مقبب عشان موضوع المطر وما اليه، انما الاساس بقى اللي هو يعني اللي بيسموه الاساس اللي دايما يكون تحت المبنى، الاساس اللي يقام عليه المبنى، مبانيك الطوب او الاحجار، لكن الاول لازم توضع اساس. فلا يستطيع احد ان يضع اساسا غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. ومعنى كلمة غير الذي وضع معناه انه خلاص انه الاساس وضع، وضع اللي قاله طبعا المسيح في كلمته في متى 16 لما بيقول سأبني كنيستي، على هذه الصخرة سأبني كنيستي، وطبعا الصخرة هي المسيح نفسه، وأيضا الإيمان بأن يسوع المسيح هو المسيح الله ابن الله الحي. ولذلك الكتاب يقول من هو صخرة غير إلهنا، فالمسيح الأساس وأيضا هو الصخرة، ومفيش فرق بين الاثنين لانه هو اساس واساس فقري. ومقال ان فيه اساس صخر وفيه اساس رمل، والاساس اللي على الرمل لما بيقوم عليه البناء فاذا هبت الرياح وعاصفت ونزلت الامطار وسقطت على ذلك البيت يسقط ويكون سقوطه عظيما، اما اذا كان الاساس صخرا فانه يعني طبعا إذا أتت الرواح والزوادة والأعاصير فإنه لا يسقط. ليه بقى؟ لأنه مؤسس على الصح. هذا هو التعبير اللي قاله سيدنا له المجد لما قال في أفتكر في نهاية مكة السبعة في نهاية العزة على الجبل بيقول إيه: كل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر. يعني هنا الأساس صخر. في هذه الحالة ما بيحتاجوش إلى أن يحطوا ويعملوا أساسات، يقدر يبني على الصخر على طول ويكون الصخر هو الأساس. لأنه ليه بيحطوا أساسات في تحت البناء؟ لما بيكون البناء يعني الأساس مثلا أقصد أقول الأرض طرية أو رملية أو ما إلى ذلك فلازم يحطوا أساس. لكن إذا كان البيت مبني على الصخر فالصخر هو الأساس القوي ولا يحتاج بعد كده إلى أساس آخر. فهنا عاوز أقول في جمع ما بين فكرة الأساس والصخر، يعني هو أساس وهو الصخر. فمخلصنا له المجد هو أساس الكنيسة وهو الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة. لما قال وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، يبقى هو نفس الأساس وهو نفس الصخرة، لا فرق بين الاثنين فيما يتصل بهذا الموضوع. كما قال الكتاب: ومن هو صخرة غير إله. هنا من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. فيعني يبقى سيدنا يسوع المسيح هو الأساس بتاع الكنيسة وهو في نفسه الأساس الصخري الذي عناه حينما قال وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. هو الصخرة وأيضا الإيمان به أنه المسيح الله ابن الله الحي هو الصخرة. ولكن إن كان أحد يبني، طبعا ده يجب تماما الفكرة اللي بيقولوها الكاثوليك إنه بطرس الرسول والصخرة، مستحيل. ممكن يقال بطرس الرسول حجر، لأن كلمة بطرس معناها حجر، وكلمة صفا بالكرياني معناها حجر، لكن مش معناها صخرة. في اليوناني فرق بين بيتروس وبيترا. بيترا هي الصخرة، بيترا تركيب اليوناني بيترا عمرها ما تبقى بيتروس عمرها، لانه في التركيب اليوناني بترا بتاخد كل الديفينيشن بترا الى اخره، فعمرها ما تبقى بترس ابدا في التركيب اليوناني. فبترا معناها الصخرة، لكن بترس في كلمة تانية بترس معناها حجر. في فرق بين الاثنين، لان الصخرة ممكن ان يقام عليها حجر، فبطرس الرسول مش ممكن يكون هو الصخرة، والصخرة معناها حاجة لا تتزعزع. بطرس الرسول كإنسان حصل من تزعزع، وبعدها بشوية قاله اغرب عني يا شيطان، اغرب عني يا شيطان فإنك معصرة لي لأنك تهتم فيما لا فيما لله بل فيما لله. بعدها بشوية على طول في نفس الأرقام بعدها بعددين، لما جاء بحشاك يا رب أن يكون لك هذا، لما قال إن هو يتألم وانتاع ويصلب ويقام ويقوم في اليوم الثالث، قال له حشاك يا رب أن اغرب عني يا شيطان. مش معقول يكون بطرس الرسول والصخرة. وإحنا شفنا برضو يعني قال له إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك، وكان هو أول من شك.
حتى ان المسيح وبخته وبعد قيامته من بين الاموات وقال له يا سمعانيون اتحبني اكثر من هؤلاء، وقال له شك فيك الجميع فانا لا اشك، يعني انا احبك اكثر منهم كلهم. فكتذكرة يا سمعانيون اتحبني اكثر من هؤلاء، قال له انت تعلم يا رب اني احبك. قال له يا سمعانيون اتحبني اكثر من هؤلاء، قال له انت تعلم يا رب اني احبك. قال له ثالثة يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يقول الكتاب فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني أكثر من هؤلاء، ففي المرة الثالثة قال له أنت تعلم يا رب أحبك، ما رضيش يكمل، ما رضيش يقول له أنا أحبك. في المرتين الثانيين قال له أنت تعلم يا رب إني أحبك، لكن في المرة الثالثة لما كرر عليه الكلام وطبعا بها تذكر الثلاث مرات اللي أنكر بها سيده قبل أن يصيح أديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، فيقول لك حزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني أكثر من هؤلاء، هي الاستفهام على كلمة أكثر من هؤلاء، لأنه قال إن شك فيك الجميع فأنا لا، قالوا أتحبني أكثر من هؤلاء، هنا النغمة استفهام على كلمة أكثر من هؤلاء. ففي المرة قد يقول لك حزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني أكثر من هؤلاء، فكان الرد بتاعه في المرة الثالثة رد مبطور، في الأول قال إني أنت تعلم يا رب إني أحب، في المرة الثالثة قال له أنت تعلم يا رب رحمتك، خجل إن هو يقول له أنا أحبك. فيعني بطرس الرسول كيف يمكن أن يكون خطأ؟ وأين المسيح؟ لما بطرس الرسول يبقى صخرة، وضع المسيح ايه؟ وزي ما قال الكتاب من هو صخرة غير الهنا، دي في المزامير مزمور 18 وايضا مزمور 18 او 19 مزمور 18 بحسب ال، وايضا في صموئيل الثاني ايضا من هو صخرة غير الهنا، مش ممكن ابدا يكون واحد ثاني صخرة غير الهنا. وبطرس الرسول في كورنثوس الأولى أصح 10 يقول صخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح، لما بيتكلم عن بني إسرائيل صخرة وكانت الصخرة المسيح، يبقى خلاص يبقاش بطرس الرسول صخرة. فده نوع من أنواع الادعاء بتاع إخواننا الكاثوليك عشان يبني على أساسها ان يبقى بابا روما لانه خليفة ماري بطرس الرسول يبقى هو يبقى الصخرة القائمة عليها الكلمة، ده كلام يعني غير مقبول. ولو فرضنا ان بطرس الرسول يعني كانت له كرامة خاصة، اش معنى يبقى بابا خليفة ماري بطرس الرسول في روما؟ اش معنى يبقى خليفة؟ طب بطرس الرسول مثلا انشأ كرسي مثلا انطاكي، لماذا لا يكون خليفة بطرس الرسول في أنطاكيا هو يعني هذه كلها عبارة عن حاجات بتفتعل، يعني بتفتعل عشان يوصلوا إلى نقطة إن هو روما تبقى عاصمة العالم. وليه روما عاصمة العالم؟ لأن يوم من الأيام كانت روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، مفيش تبرير تاني، كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، فعشان يكبر مركز روما تبقى هي بتاعه، بعدين يلاقوا تبرير بدل ما يقول لك ان عظمه روما قائمه على اساس انها عاصمه الامبراطوريه، لا يحاول يجيب لها تكيئه ثانيه من الكتب المقدسه واساس ديني للموضوع، وهو حكايه بطرس الرسول. طب بطرس الرسول يعني موضوع بطرس الرسول له فضل في تاسيس كنيسه روما، وعشان كده معاه في الرساله بتاع بولس الرسول الى روميا، وتدل دلالة اكيدة على علاقة الرسول بولس بروما اكثر من علاقة بولس الرسول بروما، لكن هي موضوع بيفتعل. المهم حاضر، المهم حاضر. فلا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح، ولكن ان كان احد يبني على هذا الاساس يبقى المسيح هو الاساس. بعدين مين اللي بيبني؟ اللي هم الخدام ابتداء من الاباء الرسل ومن بعدهم بقى الاباء الرسوليون وايضا رجال الدين الكهنوت الذين بنوا في الكنيسة. ان كان احد يبني على هذا الاساس ذهب ثم حجارة كريمة خشب عشب عشب قش. هنا بيان انه هنا بيان المفارقة والتفريق بين العمل اللي قائم على أساسه اللي هو الخدمة التي قام بها الرسل ومن جاء بعض الرسل. ففي خدمات توصف بأنها ذهب يعني بناء على أساس الصخر، بعض هذا البناء من ذهب. وطبعا تعرفين الذهب هو ملك المعادن ويعتبر أغلى وأجمل المعادن، يعني يعد في قمة المعادن. ففي ناس العمل بتاعهم أقصد الخدمة بتاعتهم تعد في نظر ربنا ذهب، ودي طبعا أنقى الخدمات اللي هي مثلا واحد خدم ربنا بقلب صافي بقصد ان هو يخدم الله وحده ولا يكون هناك دغل في هذه الخدمة، هذه الخدمة النقية الطاهرة الجميلة لبعض الآباء اللي خدموا فكانت خدمتهم من ذهب، او يعني تقويم الله لها evaluation عربنا لها انها خدمة من ذهب مع ارقى انواع الخدمات. هنا يقصد البناء الذي على هذا المثال اللي هو داخل فيه العنصر البشري بقى اللي هو الجهود الانسانية التي بتبنى على اساس المسيح. ففي ناس تانيين برضو بنا كويس لكن بالمقارنة الى غيرهم من العظماء الروحانيين الخدام الانقياء الاطهار يعد عملهم فضة، فضة اللي هو المرحلة او الدرجة الثانية من المعادن اللي يجي بعد الذهب يجي بعد الفضة. بعدين في حجارة كريمة برضه، حجارة كريمة ده موضوع اخر غير الذهب والفضة، في حجارة كريمة اللي هو طبعا اللؤلؤ وما اليه من الزمرد وعائلة تانية من الاحجار، دوك معادن ودي احجار. بعدين في حاجة تانية خشب وعشب وقش، خشب وعشب وقش. هنا خشب اطول واقوى، العشب كلنا عارفين ان هو يعني اقدر لكن قصير 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 المدى، القش بقى اللي هو العشب الى جف يتحول الى قش وبعدين القش تزول الرياح. فهنا الحقيقة فصل ما بين الذهب والفضة والحجر الكريمة دي لوحدها وبعدين خشب وعشب وقش. من هنا نرى ان الخدام ما هماش جميعا وان كانوا كلهم بيخدموا المسيح وبيخدموا باسم المسيح لكنهم امام يعني المحك العظيم يختلفوا في الدرجة، يختلف عملهم. فطبعا ذهب والفضة والحجارة الكريمة دي اللي هو يعني الناس الكويسين او الخدام الكويسين، وان كان درجة الاجابة او الجودة في الخدمة تختلف من واحد الى اخر. ففي واحد فشوف هنا التقسيم جميل قوي، عمل زي فاصل بين ثلاثة وثلاثة، ذهب وفضة وحجارة كريمة دول مجموعة وبعدين خشب وعشب وقش دي مجموعة تانية. بينكم الخدام بقى اللي هم نحطهم خشب وعشب وقش دي معناها انه خدمتهم هتتحرق او اجرهم هيتحرق. خشب قابل للحريق، الفضة والذهب لما يدخل جوه النار النار ما تؤذيهوش، انما ولا الاحجار الكريمه انما الخشب والعشب والقش هو ده اللي طبعا هيتحرق بالنار، ودي حاجة مخيفة جدا جدا. يعني ده انذار رهيب للخدام اللي بيخدموا خدمة امام الله غير مقبولة، اجرهم هيتحرق. فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، هنا بقى بيتكلم هنا عن العمل، يقصد الخدام طبعا اللي هم بيجدوا على اساس المسيح. عمل كل واحد سيصير ظاهرا، هيجيب الوقت اللي يبان اذا كان ده خدمة نقية امام الله، خدمة طاهرة الله بيقبلها، او انها خدمة باطلة. يعني في ناس قالوا عنهم الكتاب قال عنهم بطرس الرسول يخدمون بطونهم، يعني يتخذوا الدين يعني وسيلة للكسب. شوف كلمة يخدمون بطونهم، يعني اذا هذه يخدمون انفسهم ويخدمون يعني عن طريق الخدمة تصبح بالنسبة لهم الخدمة وظيفة. فمثل هؤلاء بيقول لك ستمتحن بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد. طبعا هنا النار مش نار مطهر، انما نار عدالة الله، يعني النار هنا نار على العدالة الالهية. ستمتحن ده يوم الحساب يوم الدينونة، ستمتحن عمل كل واحد ما هو، اذا كان ذهب او فضة او حجارة كريمة او خشب او عشب او عشب او قش. وزي ما انه الذهب والفضة والحجارة الكريمة بتعد يعني كلها طيبة، لكن في فرق بين الذهب والفضة والحجارة الكريمة في تمايز، في تمايز. هكذا بين الخدام القديسين بينهم تمايز بعضهم وبعض، لكن مين اللي هيقدر يقول ان ده ذهب وده فضة وده حجارة كريمة لربنا في عدالته في اليوم الاخير؟ هيكون هناك محك يظهر فيه عمل الإنسان وخدمته إذا كانت من الذهب أو من الفضة أو من الحجارة الكريمة. وكذلك أيضا الله نفسه هو بعدالته حيمتحن عمل الآخرين، فيبدو إذا كان هذا العمل خشب أو عشب أو قش. طبعا الخشب يبان إنه يعني له عروق وممتد وعالي وكبير وكبير، وممكن ان تبنى به مباني عظيمه، لكن العشب عمره ما يعني حيبني، بس يبان كده انه اخضر. وبعدين القش بقى طبعا مفيش اي حاجه ابدا الا انه يتحرق في النار. فبرضو في ناس حتى من اللي هتكون اعمالهم او خدماتهم غير مقبوله، لكن احيانا هيكون في بعضهم له خدمه ظاهره امام الناس وامام المجتمع، ولكن مع هذا غير مقبولة أمام الله كخدمة. لكن يعني ممكن يكون لهم عمل، وهذا العمل أحدث شيء، يعني ممكن جدا أن واحد خدم وبعدين عن طريق الخدمة في ناس بيخلصوا لكن هو نفسه ما يخلصش، يعني هو ما يخلصش ولكن ولكن الـ الـ يعني خلاص الآخرين مش عن طريقه هو، ولكن عن طريق الكلمة التي حملها هو. يعني هو مجرد حامل للكلمة، فالكلمة أثمرت، ولكن هو نفسه غير مقبول أمام الله. فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه. هنا كلمة اليوم سيبينه اللي هو يوم الدينونة، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار. كلمة بنار يستعلن تعرفين بقى النار، النار يعني نقول لك علم على نار على علم، يعني ايه المثل العادي يقول نار على علم، يعني لا يمكن إخفاؤها، مش كده؟ يعني لما يكون في علم عالي جدا وفي نار بتشعل فيه كل الناس هتشوفه. فهنا كلمة بنار يستعلن يعني سيصير العمل واضحا جدا. يعني يمكن احنا هنا في الارض او في الظروف الحاضر ما بيبقاش باين كتير واضحا الفرق بين خادم وخادم، وجايز انه يمكن يبدو العكس، انه في ناس يبدو عندهم مقدرة او كفاءة او مواهب بحيث ان العمل بتاعهم يبدو عظيما، بينما امام الله شيء اخر، وناس يمكن اقل ظهورا ومع ذلك لهم خدمة امام الله هتكون اعظم في جزائها وفي اجرها من الناس اللي لهم خدمات علنية واضحة امام الناس. فهنا هيقول اليوم هيبين، وهيبان زي على على على, على نار، يعني بمعنى انه يبان واضحا جدا، زي ما ان النار لما تشعل على علم بيبقى واضح قوي لكل الجميع، هيبان في يوم الحساب بالضبط تماما بحيث لا يكون هناك خداع، ويبان عمل كل واحد هيبان في يوم الحساب. هنا اليوم معناه يوم الدينونة ويوم الحساب، لأن الله عين يوما يدين فيه الأحياء والأموات بنار يستعلن وستمتحن النار، هنا النار عدالة الله، عمل كل واحد ما هو إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره. شوف هنا الكلمة دي، إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره، يعني يا إما العمل ده هيتحرق يا إما العمل يبقى، فإن بقي العمل أمام الله وأمام العدل الإلهي باب خلاص هياخد الواحد أجره على هذا البناء، وطبعا الأجر هيختلف إذا كان ذهب أو فضة أو حجارة كاملة. إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار، يعني إن احترق عمله فسيخسر، هيسمى بالعمل بتاعه يعني كل مجهوله يبقى ضاع، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. ده طبعا ينطبق على طراز من الناس، هو في ذاته إنسان كويس، يعني في شخصه يعني سليم كمسيحي، يعني كإنسان مسيحي، لكن كخادم عمله يحترق. ولذلك هذا الإنسان إذا كان هو كمسيحي سليما فسيخلص، سيخلص شخصيا، ولكن كل المجهودات بتاعته لا أجر له عليها لأنها كلها ضاعت، وبان إنها لا تساوي شيء وإنها احترقت أمام الله. كورنثوس الأولى، كورنثوس الأولى 3:11-15، كورنثوس الأولى 3:11-15. طيب هنا بقى السؤال بتاع ما كتبتش اسمك، خطك حلو كويس يعني واضح، مين؟ جمال ضبع، جمال ضبع، ايوه قلنا ضبع واسد ونمر. طيب بس الضبع يخوف اكتر، ملوش ضمان. ما هو الوضع الاصلي للمعمودية في الكنيسة؟ الوضع الاصلي للمعمودية في الكنيسة الزاوية البحرية الغربية، الزاوية يعني احنا اذا كان الكنيسة كده يبقى هنا المعمودية تكون في الزاوية البحرية الغربية، يعني مثلا اذا قلنا الكنيسة كده مثلا وقلنا هنا الشرق حيث الهيكل هنا مفروض المعمودية هنا. ليه بقى؟ اولا في الغرب لان الواحد لسه يعني في المعمودية خارج الايمان فيبقى في الغرب، وبالمعمودية يدخل الى الشرق، هذه السبب انها في الغرب. الامر الثاني انها الشمال لانه لسه ما يجيش من اهل اليمين، يعني لسه ما انتقلش الى ان يكون من اهل اليمين، فهنا يبقى دايما في الزاوية دي المعمودية تتحط هنا اللي هي الزاوية الغربية البحرية او يعني الشمال، هنا هنا الشمال لانه لسه من اهل الشمال لم ينتقل الا بالمعمودية ليكون من اهل اليمين، ولم في الغرب ولم ينتقل بعد الا عن طريق المعمودية ليكون في الشرط. عشان كده لازم تكون المعمودية كده. انا ارجو انه يعني الكلام ده يراعى. بلاحظ ان في اهمال في هذه الزاوية في هذا الموضوع. في ناس بتتجوز وبص الاقي في ناس يحطوها جنب الهيكل والهيكل الهبلي، وبعضهم يحطها في الهيكل البحري، وبعضهم يحطها مع في فين. كل هذا غلط. وهنا لما كانوا عاوزين يبنوا الكاتدرائية، فقبل ما يبنوها كانوا عملوا رسم حطوه هنا في معهد الدراسات القبطية، فلما شفتوا الحقيقة، ولذلك الوضع في الكاتدرائية النهاردة صح، اللي هو انها في الزاوية البحرية الغربية اعلى من تحت الزاوية البحرية الغربية. لماذا يقرأ البقيات او الاسقف بعيدة عن المنجلية؟ مش الفكرة اني بعيدة عن المنجلية، الفكرة مش كرامة البقية ولا كرامة الاسقف، كرامة الانجيل. الانجيل لازم يتحط، لازم ساعة ما يتقل يبقى امام الشعب كله، فمش موضوع انه كده موضوع. ولذلك وتلاحظ ان هذا الوضع مش بس في الكنيسة القبطية وحدها، في جميع الكنائس الرسولية ساعة قراءة الانجيل، الانجيل يجي يتقري في الهيكل اللي يسميه الهيكل الملوكي، لان المسيح اللي بيتكلم، لان الانجيل له كرامة ان المسيح اللي بيتكلم. فالمسألة مش عشان البقر ولا عشان الاسقف، عشان الانجيل نفسه. المنجلية تتنقل وتتحط كده عشان الانجيل المسيح اللي بيتكلم. عندك في بلاد اليونان في وقت ما من الاوقات، مش عارف اذا كان دين بسرعه دلوقتي حاليا ولا لا، عندما يبدا قراءه الانجيل يضرب جرس، فحركه المرور في الشوارع تقف لان المسيح بيتكلم. بعد ما يخلص الانجيل يضرب جرس الكنيسه، فتمر حركه المرور، المسيح اللي بيتكلم. فعشان كده يعني فكره انه الانجيل ليه بيتقرا، يعني لما يقرا السيس برضه يقرا من هناك، مش عشان المبطق. يعني مفروض لما يقرأ الأسيس أيضا يقرأ هناك في الهيكل، مش عشان بطرك ولا عشان أسقف. لو أراه الشماس، لو أراه الشماس أيضا يقرأ هناك. المسألة مش كرامة الخادم، كرامة المسيح، لأن المسيح اللي بيتكلم. هل هذا تقصد في الكنيسة؟ نعم ده طقس في الكنيسة، ان المسيح بيتكلم وعشان كده لازم يتجه الى الغرب. نعم
لكن دايما الشمالتة والجهة
يعني لا، الوضع كده. انا بقول لك يعني لما يكون اسيس حيقرا او شمال حيقرا الانجيل، مفروض ان يقرأه في هذا الوضع بالذات. لكن الواقع انه كمان في اعتبار اخر، الانجيل بالذات مفروض ان الذي يقرأه اذا كان البطريرك موجود هو الذي يقرأ الانجيل. اما كانش البطريرك موجود فيه مطران او اسقف موجود هو الذي يقرأ الانجيل، اما كانش الكاهن يقرأ الانجيل، اما كانش الشماس. يعني احنا ابيح خدمة الانجيل الشماس يقرأ الانجيل على اساس انه بتقري عندنا الانجيل مرتين، شيء بالقبطي وشيء بالعربي، فيعني واحد يقرا بالقبطي والثاني بيقرا بالعربي. فانما الوضع الاساسي كرامه الانجيل لازم اكبر درجه كهنوتيه موجوده في الكنيسه هي التي تقوم بقراءه الانجيل، وده اكرام للمسيح نفسه وتكريما للانجيل نفسه. بعدين السؤال الثاني، من الذي جمع الاجبيه صلوات السواعي على صورتها الحاليه؟ ومتى جمعت؟ وهل ممكن لأحد أن يزيد عليها؟ الحقيقة أول محاولة أو أول عملية لوضع الإجبية قام بها الآباء الرسل، لأن ده وضع رسولي ومنصوص عليه في الدسكولية وفي قوانين الرسل ترتيب الصلوات السبعة. لكن يمكن يكون حصل عبر الأجيال
يعني إضافات زي ما حصل في القداس، يعني يعني القداس أصلا وضع رسولي، ولذلك في القداس يسمى بقداس ما قبل ما قبل نيقيا، هو قداس الرسل. عند قانون الإيمان في قانون إيمان يسموه قانون إيمان الرسل، وفي قانون الإيمان النقاوي. قانون إيمان الرسل موجود في كنيستنا في المعمودية، عندنا في المعمودية بنفل قانونين للإيمان، في قانون إيمان الرسل وفي قانون نيقيا. قانون إيمان الرسل مختصر عبارة عن 4-5 جمل اللي هو الحقائق الأساسية، إنما بعدين مجمع نيقيا عن طريق القديس أثناسيوس الرسولي أو اللجنة الأولى التي وضعت هذا القانون، وبعدين أقر مجمع نيقيا وضعت. وفي قانون اسمه قانون الإيمان الأثناسيوسي. إيه قانون الإيمان الأثناسيوسي؟ اللي هو أطول نوع من الشرح، أكتر يمكن أكتر من مجمع نيقيا، مع تفاصيل أكتر من مجمع نيقيا. لكن طبعا هو قانون إيمان أثناسيوس ده ما بنصليش بيه، إنما يعني بنقرأه للتعليم، لكن وهو تفسير يعني ما بيختلفش أبدا عن مجمع نيقيا. فأنا عاوز أقول إنه الإجبية في وضعها الأساسي الأصول بتاعتها وضع رسولي، ولكن بلا شك إنه حصل يعني الآباء الرسوليين اللي جم بعد كده وكده كان في نوع من زي القراءات الكنسية، التركيب الأصلي رسولي، وبعدين كان بيحصل إن الكنيسة معطى لها الحق طبعا، لأنه كلمة ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، اللي هو سلطان التقنين في الكنيسة وسلطان التشريع في الكنيسة. دي حتة مهمة جدا في الكنائس الرسولية، اللي هو سلطان الكنيسة أنها تقنن وتشرع، وإن التشريع بتاعها تشريع إلهي لأنه مخول بقوة إلهية. فالإجبية الأصول بتاعتها رسولية، لكن ما نتصورش إنه الوضع الحاضر بالضبط هو كله يعني الآباء الرسل لوحدهم، جم بعد كده ناس من الآباء الرسوليين أضافوا وأضيفت يعني بعد كده قداس البسيلي، القداس الغير الغاري يعني. بس طبعا لما نقول قداس بسيلي مش كل واحد يبقى قديس باسيليوس، يعني مش كل واحد، دول ناس معتبرين أعمدة روحانية عالية ودول في درجة الرسل، عشان كده يعني، لكن مش كل واحد. عشان كده الكنائس التقليدية مرتبطة بتقليد، فأنت هنا بتقول هل ممكن أحد أن يزيد عليها إذا كان في وضع الرسل يعني، أو إذا اعترفت الكنيسة لهذا الإنسان إن هو في وضع الرسل. ودي مسألة يعني مش سهلة أن يقال عن أي واحد كده، خصوصا في الكنيسة التقليدية إنها مرتبطة ارتباطا يعني. في عندنا دلوقتي مثلا في بعض صلوات أخرى، كتب صلوات تانية، في كتب يقول لك مثلا صلاة دانيال الحبيس، صليات مش عارف القديس مين، الأخير القديس أبو تربو. ففي صلوات تانية ممكن واحد يصلي بيها، إنما دي حاجة خارجة أو إضافية لها احترامها، لكن ما هيش في الدرجة بتاعة الكتب في وضعها الأصيل من الآباء المعتبرين أعمدة. عندك في صلوات يقول لك الصلاة مش عارف يوحنا الذهبي، فهم بعض صلوات كده، وحتى تلاقي في كتاب الخلاجي أحيانا تلاقي في الآخر خالص في صلوات تقال على المائدة، صلوات تقال بعد التناول وقبل التناول وحاجات زي كده، يعني في صلوات قبل التناول وبعد التناول، يعني في صلوات أخرى أو على المائدة وما إليها. طبعا دي بتعد في الدرجة الثانية بعض الحاجات اللي هي اعتبرت أنها التكست أو النص الأصلي المحترم، واللي هو أقدم عهدا. كل ما حاجة دايما الكنيسة يعني فكرة الأقدمية، لأن الأقدمية بتزيد التدشين، فدايما احنا كل حاجة ما كانت قديمة بيكون وضعها محترم اكتر. سمعت منكم في احدى المرات ان المفكر او الفيلسوف او العبقري يكون مخه اشبه بتجاعيد كثيرة، هل هذه قاعدة؟ هي مش اشبه بتجاعيد كثيرة، ده فيه تجاعيد كثيرة مش اشبه. يعني الخبرات والعلم والمعرفة بتحفر في المخ مجاري، كل انفعال كل انفعال وكل خبرة وكل علم وكل معرفة بتعمل مجرى. فتبص تلاقي مخ العالم او الانسان الكبير اقصد يعني المختبر او كده، تبص تلاقي مخه فيه تجاعيد كثيرة، مش اشبه بتجاعيد كثيرة ده فيه تجاعيد. يعني تقدر تحس انه هنا في لو طلع المخ، وده اللي بيحصل لما يعني بيشيلوا مخ انسان بعد يعني بيكسروا الجمجمة، فبيلاحظوا الفرق الواضح بين المخ بتاع العالم والمخ بتاع الجاهل، او مخ الانسان المختبر او الشيخ ومخ الانسان الشاب او الطفل. هل هذه قاعدة؟ نعم قاعدة. ام انها قد تحدث وقد لا تحدث؟ لا، دي حاجة طبيعية. وما هو الفرق بين العبقرية والجنون؟ ده بيقول لك ان العبقرية سميت عبقرية نسبة الى مكان اسمه عبقر، والعبقر هو مكان يكسر فيه الجن، ففي علاقة بين العبقرية والجنون لغويا يعني لغويا. انما الجنون كلمة الحقيقة يمكن في اللغة العربية جاية من كلمة الجن، من الجن او الجان، اصلا من الجن او الجان. فالشخص اللي خارج عن الوضع العادي، يعني الانسان اللي يبقى عند السوي او نورمال، على اساس ان في ستاندرد يعني للبشر او حاجة كده، فلما يلاقوا واحد يعني خرج عن الوضع العادي بتاع كل الناس يقولوا ده عنده جنون. يعني ايه جنون؟ يعني كما لو كان فيه جان، يعني المهم يعني عامل اخر غير العامل البشري، فبينسبوه الى الجان، فيقول لك هذا جنون. فالجنون عادة مبني على فكرة ان هناك جان. لكن النهاردة في علم النفس بقى، طبعا النهاردة كلمة الجنون دي كلمة بس في اللغة العربية كده باللفظ ده، ده من ناحية الاشتقاق اللغوي. انما الجنون بقى فنون، يعني اقصد دلوقتي له اسماء كثيرة، اسماء كثيرة متعددة. لما يكون شذوذ من الناحية الفلانية يسموه ايه؟ يعني في حاجة اسمها المانيا، وفي حاجة اسمها الهستيريا، الى اخره، انواع مختلفة من الامراض، من الامراض. يعني في امراض النهارده نسميها امراض نفسية، في امراض عقلية، في امراض عصبية. وبعدين الامراض النفسية انواع، النهارده في كلاسيفيكيشن في حاجات كتيرة قوي. الامراض العقلية انواع، الامراض العصبية انواع. وبعدين تلاقي بقى دي حاجات ناس كتير متخصصين فيها وبيتوهوا في الدراسات بتاعتهم، وطبعا كل يوم بتتقدم هذه الدراسات. انما كلمة الجنون دي كلمة يعني زي ما تقول كلمة سريعة بتتقال عن حاجات كتير قوي، يعني انما لغويا بترجع الى كلمة جان، ده لغويا من الجن او الجان. انما معنويا بقى ده موضوع، معناه الشخص اللي هو في غير مستوى الانسان العادي، اما تحت اما فوق. فعادة لما يبقى فوق المستوى بيسموه عبقري، لما يكون تحت المستوى يعني عنده شذوذ يبقى ابنورمال. بعدين بيقسموا الابنورمال دي ايه؟ انواع بقى مختلفة. سمعت من احد الوعاظ انه ممكن سمعت من احد الوعاظ انه ممكن اهو شوف بقى يتدينا فكرة الجنون ايه بقى بيقول لك الفرق بين العقل والجنون فرق بسيط قوي، يعني مجرد شعرة شعر هملاكي مجرد يعني لمسة طلعت لنا حاجة تانية غيرت الموضوع غيرت الشيء خالص. فكذلك بيقول لك يعني الفرق بين العقل او ما نسميه لما نقول فلان عاقل وفلان مجنون، ما هو العاقل وما هو المجنون؟ العاقل في نظرنا هو الانسان اللي زينا اللي تفكيره زينا، احنا اطلعنا على ما هو العقل، وقلنا المجنون هو الانسان اللي يشذ عن هذا المستوى. ممكن يكون العكس، بس صعب قوي نقول الناس كلها مجانين وما الاخ ده هو العاقل، يعني صعب قوي. فعشان كده يعني هنا بقى حكم الجماعة على الفرد، مسألة طبعا مش هنقدر نثبت منها ابدا، لازم واحد زي الاخ قرقوش الحاكم وبعدين بيقولوا ان هو يوم من الايام في اتنين في السوق يعني اختصموا مع بعض في مقص، يعني قال ده سكين، قال المقص لا ده سكين، لا مقص يا اخي ما تعرفش الفرق بين المقص والسكين، مقص كده والسكين كده الواحدة، قال لا مقص. تجمع الناس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس واصبحت عملية كبيرة قوي، كل العالم ده كله بيقول ان ده مقص من سكين، هو يقول لا مقص. وبعدين في هيصة بقى شديدة جدا بتاع، ففيتون بقى الناس متجمهرين تجمهر فظيع قوي لان تجمعوا كلهم، وراجل ده مجنون راجل ده خاز بتاع الاخري، ففاتوا على قراقوش اللي هو الحاكم. قرقوش احكي ايه هيصة كلها، قالوا يا جد الحاكم يعني الرجل ده شوف كل الناس بتقول البتاع ده، كل الناس بتقول ان ده مقص، وهو رجل بيقول لا الناس هنا كلها بتقول ان ده سكينة وبيقول مقص، يا راجل بتعرف ده كل الناس دي غرقوه في البحر، بس يعني ادى تعليمات ان يغرقوه لغاية رجليه، يا راجل مقص ولا سكين؟ قال لا مقص، يا راجل كل العالم يقول طب غرقوه تاني فنزلوه غاية بطنه، يا راجل سكين ولا مقص؟ قال لا مقص. هلا ايه ده؟ ايه العناد ده؟ فراح على طول برضه قال غرقوه تاني لغاية ما وصلوا لغاية اكله، مقص ولا سكين؟ قال لا مقص، يا راجل العالم كله بيقول غرقوه كله، بعد ما غرقوه كله رفع ايديه يعني كده. فده يعني مثل يقال عن العناد يعني. بيقول سمعت من احد الوعاظ انه ممكن ان نتحد نحن والكاثوليك، ولكن بشرط ان نترك لهم الرئاسة وهم يتركوا كل شيء، الفلوس اللاهوتية والعقائدية الى اخره، هذا صحيح؟ لا، يمكن احنا بنقول يعني بنشعر في المناقشات مع الكاثوليك من كتاباتهم وايضا من المناقشات ان العقيده رقم واحد عند الكاثوليك هي رئاسه بابا روما، دي بنسميها العقيده رقم واحد عند الكاثوليك رئاسه بابا روما، لان رئاسه بطرس الرسول دي جايه تبرير لرئاسه بابا روما، ومستعدين الكاثوليك يعني يتنازلوا عن حاجات كتير في الكنيسه الرومانيه الكاثوليكيه، لكن الا مقتضي وصلت لهم متشبثين بها، فحتظل دي العقبة الكؤود امام الوحدة المسكونية اللي هي موضوع رئاسة بابا روما. فده اللي بيتقال يعني. بعدين السؤال الخامس، المسيح على العرش استوى، ما معنى هذا الكلام؟ في القرآن بيقول الرحمن على العرش استوى، مش كده؟ استوى يعني جلس على العرش، العرش الإله. فاحنا كنا كاتبين مقال لما كنا بنتكلم عن الكاروبين، فبنقول انه فوق الكاروبين في مقبض بندلوه وفوق المقبب شبه عرش وفوق العرش شبه ابن انسان. وطبعا قلنا ان هذا هو المسيح طبعا، لان مين اللي اخذ صورة انسان الا المسيح؟ فيبقى المسيح على العرش استوى يعني هو الله نفسه. طيب كفاية كده. طيب يقال عندما مات لعازر ان السيد المسيح له المجد انزعج بالروح، فكيف ينزعج رب الارباب او كيف يكون انزعاج الرب يشار الى شيء اخر؟ ارجو التوضيح. هنا انزعج بالروح كانسان، هنا الروح مش الروح القدس، والكلمة دي وردت عن المسيح اكتر من مرة. في يوحنا 12 برضو لكن زعج واضطرب بالروح. فهذا الاضطراب بالروح اللي هو الانفعال، الانفعال لان المسيح كانت فيه روح انسانية، ولما قال نفسي حزينة حتى الموت، هذا الحزن، هذا الحزن انفعال. هذه الروح هي التي أسلمها على الصليب لما قال الكتاب وأسلم الروح. فالروح هنا هي الروح الإنسانية، لأن المسيح أخذ إنسانية كاملة. ومعنى إنسانية كاملة يعني أنه في جسد وفي روح، والروح الإنسانية هي التي أسلمها على الصليب، وهي التي بها نزل إلى العالم السفلي يبشر الأرواح التي في السجن. فانزعج هنا بالروح اللي هو الانفعال، انفعال زي الحزن وما إلى ذلك، لأن المسيح ورد عنه أنه حزن وقال نفسي حزينة حتى الموت. وده السبب أنه المسيح مات بانفجار القلب، يعني مش الصليب او مش الام الصليب على الجسد هي التي انهت حياة المسيح بسرعة، لان المصلوبين الاخرين انصلبوا ومع ذلك لم يموتوا بالسرعة التي مات بها المسيح، لدرجة ان بيلاطس البنطي يقول عنه يعني تعجب بيلاطس لانه مات هكذا سريعا. ودي طبعا تبرهن لنا على اثر العوامل النفسية وقوة العوامل النفسية انها تدمر الجسد. والمسيح نفسه يعني اعطانا في شخصه المثل انه الالام النفسية كانت يعني لها القوة والاثر الكبير على تدمير الجسد وعلى احداث ما يسمى بالانفجار، انفجار شريان القلب. يعني المسيح مات طبيا بانفجار في القلب، وده طبعا اللي اشار اليه النبي لما قال العار قد كسر قلبي. كلمة كسر القلب هنا معناه انفجار، انفجار في القلب. ودي طبعا الحالة اللي معروفة طبيا، حالة انكسار القلب او انفجار القلب لازم الانسان يموت فورا. وطبعا كمان المسيح قبل كده كونه عرفه في بستان جسيماني يتصبب كقطرات الدم على الارض معناه انه حصل تسمم، معناه ان العوامل النفسية كانت هكذا شديدة على الجسد حتى انه تسمم، بمعنى انه حصل خلل في الجهاز الغدي، خلل في الجهاز الغدي يعني في الغدد بتاعة الجسم اضطربت واصيبت بهزة عنيفة، فحصل اضطراب في افرازات الغدد الصماء ترتب عليه، يعني زي نوع من الشلل الذي يصيب الغدد الصماء او الاضطراب في وظائفها، فتفرز افرازات كثيرة جدا وتغير نسبة الدم، فحصل هذا ان العرق كون ينزل كقطرات الدم معنى حصل اضطراب في الغدد الصماء، يعني اضطراب في الجهاز الغدي في سيدنا المجد. فهنا طبعا من الناحية الناسوتية، ولولا مساندة اللاهوت للناسوت لكان المسيح سيموت قبل الصليب، ولكن لانه جاء من اجل الصليب فلذلك اللاهوت ساند الناسوت، ساند الناسوت عشان يقدر يكمل عملية الصليب، ولذلك لما قد اكمل اسلم الروح، يعني قد كمل او قد اكمل. فالمهم يعني هذا الانزعاج بالروح يعني هو الانفعال، والكلام ده كلنا ناخد لبالنا منه، يعني لازم نؤمن برضو بأثر العوامل النفسية على حياة الإنسان، وإنها ممكن إنها تسمم الإنسان، يتسمم بها من الوجهة الجسدية. مش كده يا دكتور جريس؟ من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصل، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصل. ده عاوز تفسير، يعني هو المبدأ ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، يعني ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فأنت تكون في زرعك دخيل، فالحصاد بتاعك يكون على قد ما أنت زرعت، إنما إذا زرعت بسخاء هتحصد بسخاء. يقول لك ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد ايام كثيرة، فاللي انت زرعته يعني الخبز اللي انت القيته هتلاقيه كي هو مش ازيد منه. يعني الوقت الواحد لما بيزرع بسلة رودي يلاقي الزرع من نوع البسلة اللي عملها، او كان بلدي يبقى بلدي، كان رومي يبقى رومي، وهكذا، يعني من نوع الجزاء من نفس العمل ما يزرعه الانسان. يعني فاذا كان الانسان يعني ما بيعملش الخير الا بطريقة محدودة، فجزاؤه عن هذا الخير ايضا محدود. فادي معنى من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصل، من يزرع بالبركات يعني اللي يزرع بسخاء ويكون يعني يعمل خير واكبر، فعلى قدر ما يتوسع في عمل الخير على قدر ما يتوسع في الحصاد. هذا المعنى، وده مبدا يعني مش بس الحقيقه بمقص بقول يعني هذا الكلام بتاع الرسول بولس من الناحية الدينية تلاقيه موجود في الطبيعة، موجود تحت اسم آخر في قانون اللي بنسميه في الطبيعة كل فعل له رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه، اللي هو action reaction، كل فعل له رد فعل، action reaction، لازم كل حاجة لها أثر، ولازم الأثر يكون على قد الأثر نفسه، ولو انه دايما الأثر بيولد آثار تانية، لكن يعني على الأقل بيكون رد الفعل على الأقل، إن ما كانش يزيد فلا يقل عن الأثر نفسه، ما كانش يزيد. كل فعل له رد فعل مساوي له في القوة والمضاد له في الاتجاه، يعني لما اخرب ايدي كده في رد فعل على اليد اللي هو الالم اللي واحد بيحسه فيه، الخبط اكتر هتبص تلاقي الالم اكتر. عشان كده الواحد لما بيجي يخبط مثلا في باب ولا يخبط في بتاع على قد الخطه وهولها بيحصل تكون النتيجه وبعدين تبص تلاقي اخواننا بقى الهدود بينادوا بمبدا وهو مبدا طبيعي اللي بيسموه مبدا الكرمة. مبدا الكرمة عند الهنود اللي هو انه كل فعل له جزاء. يعني انت دلوقتي مثلا صنعت شرا لا بد ان تجد هذا الشر اجلا او عاجلا. وعشان كده يعني مفيش داعي ان الواحد يطلب الانتقام من الانسان، فوفر على نفسك ما دام هو صنع شرا لازم هيرتد عليها بشر. مش ممكن، مش ممكن ابدا، ده قانون طبيعي. يعني الله رسم الطبيعه بهذا الشكل، انسان صنع شرا لازم يرتد عليه هذا الفعل اجلا او عاجلا، لكن مش ممكن ابدا هيتم. قانون طبيعي يؤمن به جماعه الهدود اللي هم بتوع يعني الفلسفه الهنديه، لدرجة انهم بيقولوا لو ما وجدش الانسان جزاء في هذه الحياة لازم يلاقيه، لازم يرجع تاني يتجسد او اي فعل لازم يبقى يعني اقصد مقابل له. ان كان خير لازم الواحد يلاقي الاثر بتاعه، ان كان شر فلذلك الواحد يوفر على نفسه بدل ما يطلب الانتقام من انسان. وبهذا طبعا يقع في خطيئة بالنسبة للديانة المسيحية ان احنا ما نطلبش انتقام لأعدائنا، لكن هو لازم هيلاقي جزاء. يعني انت ما طلبتلوش برضو هيلاقي جزاء بتاعه. ولذلك يمكن يكون الافضل الانسان انه يطلب لهذا الانسان الغفران. نشوف المسيح علمنا حاجة عكسية، نحن نطلب الغفران للمسيء. ليه بقى؟ اني انا مفيش داعي انا اطلب له الانتقام او انا كده، لان هو خلاص لازم هياخد رد الفعل. فمش داعي اني انا يعني اخطئ مسيحيا باني اطلب الانتقام لانسان ابدا. لان لو حتى لو انا ما يعني لما الكتب الفريسين قالوا دمه علينا وعلى اولادنا والمسيح طلب لهم الغفران، لكن برضو اترد عليه بالفعل. هل غفرت لهم خطيئته؟ المسيح طلب الغفران، هل غفرت الخطيئة؟ هل اعفوا من النتيجة؟ بالضبط، دمه علينا وعلى اولادنا. مش ممكن قانون كده. ولذلك احسن الواحد يوفر على نفسه بدل ما يغلط ويقول يا رب انتقمني من فلان ويرفع راسه ويكشف راسه ويكشف بتاع. مش داعي، مش داعي ابدا، لازم هيترد عليه. فالاحسن الواحد يوفر على نفسه وكده. نقول بقى نعم نعم هو الواقع انه تربية الدقن هي اصلا الوضع الطبيعي للرجل، لان ربنا خلق الدقن مش كده؟ ده واحد يقول لك ايه الموضوع الفلاني المكان مش انا احلى جنبي، يعني ايه؟ لا لا مش قدر، عدم القدرة معناه اني انا افقد رجولتي، يبقى كلامي خلاص. فيعني فاذا هي خصائص بيسموها في علم النفس، بيسموها الخصائص الجنسية الثانوية. يعني خصائص الجنسية الثانوية اللي هي الدقن بالنسبة للرجل والصوت الاجش بالنسبة للرجل، دي يسموها الخصائص الجنسية الثانوية. فاذا يعني الوضع الطبيعي ان الانسان يربي دقنه ويربي جنبه، ده وضع طبيعي اصلا يعني. لكن اللي حصل ان في ناس من بتوع يعني العظيم يعني يخرجوا عن هذا الوضع من قبيل مثلا النباطة او جمال الشكل او ما الى ذلك، بيحلق دقنه بيحلق وكده. طيب رجل الدين لانه يعني لا يريد ان هو يتمدين او يتحضر او يخرج عن الوضع بتاع ربنا الاصلي، فبيحتفظ بالدقن بتاعه، لان رجل الدين بيبقى عنده عنصر المحافظه كونسرفاتيف، فبيحتفظ بيبقى على الوضع الاصيل بس ده الوضع. يعني تربيه الدقن ما هياش افتعال. وعشان كده تلاقي قدماء المصريين كان رجال الدين منهم يحلق دقنه، ولكن لازم يحط دقن. ليه بقى بيحلق دقنه؟ لان كان عندهم انه بالنسبة لحرارة الجو وما كانش عندهم وسائل نظافة، فكان بيعتبر انه يعني لازم يحلق شعره كنظافة لئلا يجي الامل او العرق مع الامل مع التراب مع البتاع، فدي كان بتعتبر نجاسة. ولذلك كان رجل الدين الكاهن المصري القديم كل يوم يحلق دقنه ويحلق رأسه كمان ويحلق جسمه كله، لانه بيدخل يحلق جسمه كله حلق يومي، لكن بيحط دقن بيسموها الدقن المستعارة. فهذه الذقن لانه عارف ان ده الوضع الطبيعي الاصيل لازم يكون له دقن، لانه هو رجل ولازم يكون له دقن. لكن خوفا من انه هذه الذقن ما تلاقيش العنايه الكافيه فيجي فيها الامن، وعنده الامن ده نجاسه طبعا بتاعه ما يليقش ان هو في حضره الله او في الهيكل او في المكان المقدس يكون فيه وساخه او تراب او كده. فكان يستحمى رجل الدين مرتين في اليوم صباحا ومساء، الكاهن المصري القديم كان يستحمى مرتين، لكن لازم يحلق يوميا، لكن لازم يحط دقن ليشعر ان الدقن دي وضع طبيعي، وان هو بس من اجل النظافة ومن اجل خوفا من القمل وخوفا من العرق بيحلقها. لا يعني هو دلوقتي بيتكلم طبعا عن الصلاة، وعشان كده تلاقي حتى النهاردة في اوروبا وفي امريكا في روسيا في كل حتة دخول الكنيسة للمرأة دايما لازم تضغطي تحط اشارة لازم. لا برا بقى يعني الكنيسة بتحكم الطقوس اكتر، يعني الانسان بيبقى خارج الكنيسة يعني زي ما تقول يعني بيكون اقل رسمية يعني او حاجة زي كده. كذلك يربي دقنه الكاهن، هو مفيش قانون الحقيقة، انما اصطلاحية يعني مفيش قانون مكتوب يقول لازم الكاهن يربي دقنه، لكن لانه تربية الدقن دي وضع رجولي يعني صفة طبيعية في الرجل، ولذلك ما تلاقي كلام غير مكتوب، ما فيش قانون يقول الكاهن لازم يربي دقنه، لكن اللي بيحصل كده انه ما اعتقدش ان في كاهن ما يربيش دقنه يعني على طول بدون زي الدستور الانجليزي مش مكتوب ومع ذلك الناس ماشية عليه. فيعني دي حاجة طبيعية لان دي وضع طبيعي. كذلك مثلا اللبس الواسع، ليه مثلا احنا محتفظين بانه باللبس الفضفاض الملابس الفضفاضة دي؟ لان ده هو برضو في الشرق هو اللبس اللي يناسب الانسان الشرقي صيفا وشتاء عشان العرق وعشان التهوية وما الى ذلك. يناسب اللبس الفطاب. هذا طالما انه اللبس الفطاب ده له اصول يعني موجود في الكتاب المقدس وبيوصف المسيح لما بيتلعب من ثوب الى رجلين. طبعا في هناك قرائن تدل على انه اللبس الفطاب هو اللبس المناسب بالنسبه لرجل الدين. لكن قبل موضوع الكتاب المقدس في الوضع الشرقي عموما انه ولذلك يعني اللبس الفرنجي ده الحقيقه ما هواش مناسب لجونا من ناحيه حتى الطبيعيه من ناحيه الجو يعني ما هواش مناسب لجونا انما اللبس الواسع هو الاكثر مناسبه بالنسبه للجو الشرقي عموما. هو اللبس الفرنجي ده جاي من اصلا لبس الفلاحين الفلاحي الانجليزي يعني اقصد الفلاح اقصد المزارع يعني فالبنطلون ده البنطلون بيبقى مناسب لعمليه العسق عمليه العسق لما يمسك الطوريا وكده. فطبعا الملابس الواسعه دي ما تناسبوش في العسق فاتعمل لبس البنطلون وطبعا طويل لانه عشان البرد وما الى ذلك. فده لبس افرنجي املت الطبيعه عليهم يعني ان هو ده لبس الفلاح عشان يعرف يزق لكن ما يكونش ملابس واسعه. احنا عندنا مثلا حتى في الشرق اتخلق ليه بالنسبه للرجال والسيدات اللي بيسموا الزنار ده او الحزام لان برضو الخادم عشان يوفي ويخدم بيلم هدومه ويربطها كذلك السيدات في الشرق كده يعني لازم ده اللي بيسموه الزنار يعني في طلعة كانت لابسة زنار. ف يعني عاوز اقول ان في حاجات بتمليها الطبيعة وطبيعة البلد او طبيعة الجو المناخ. لكن يعني لما يبقى واحد مثلا كان قبل ما يبقى أسيس لابس بدلة إفرنجي لما بيلبس أسيس لما بيلبس أسيس بيلبس الملابس الواقعة ليه؟ لأنه بيعود بعارف إنه الوضع الطبيعي الأصلي هو كده وإن لبس الإفرنجي لما هوش الوضع الطبيعي بالنسبة له لا من ناحية الشرقية ولا من ناحية إنه رجل دين. رجل دين مفروض إنه ياخد الوضع القديم الطبيعي. طيب نرجع لموضوعنا كلام عن احنا وصلنا بنتكلم عن ازاي ان الاباء الانبياء والرسل انبأوا عن أثرية المسيح وايضا انبأوا عن ابديته. من ضمن امتدادا للكلام عن الابدية ان المسيح ابدي وابدي يعني لا نهاية له. ابدي يعني لا نهاية له. فاحنا لقدنا اخر نص كنا نتكلم فيه يسوع المسيح وهو امسا واليوم والى الابد. امسا دي بتشير الى ازليته. اليوم يشير الى وجوده الحاضر او كينونته في الحاضر. الى الابد تشير الى انه ابدي ولا نهاية له. ده في العبرانيين 13:8 كذلك يقول ربنا يسوع في الرؤيا الى عبده ناري يوحنا الرسول انا الالف والياء. الالف دي تشير للازلية اما الياء فتشير للابدية لانه زي ما ان قبل الالف مفيش حرف كذلك بعد الياء مفيش حرف. فكلمة انا الالف والياء معناها انا الازلي الابدي اللي هو اللي بنسميها السرمدية او انا السرمد او السرمدي. السرمدي هو الازلي الابدي الاترنالي او اترنال. انا البداءة والنهاية. كلمة البداءة يعني انا المبدء انا بي يبدأ الوجود. كلمة البداءة انا البداءة يعني ما فيش قبلي حاجة، انا البداية يعني انا الاول، انا الاول يعني البداية هنا يعني انا الاول. وزيها كلمة البكر، بكر الخليقة معناها الاول قبل الخليقة، الاول قبل الخليقة، البكر الخليقة يعني الاول قبل الخليقة اللي هو الخالق نفسه. البداية والنهاية يقول الرب الاله الكائن والذي كان والذي سيأتي، الكائن في الحاضر الذي كان في الماضي يعني في الازل، والذي سيأتي اللي هو يعني حيظل باستمرار هو القائم او الدائم. وبنقولها في القداس الغريغوري ايها الكائن الذي كان الدائم الى الابد، اللي هي زي ما قلنا اللي هي بتفسير لكلمة يهوى، لان يهوى معناه الدائم القادر على كل شيء. ما اللي هو البندقراطر اللي بيترجموها احيانا ضابط الكل، انما هي القادر على كل شيء. انا مش عارف ترجمة ضابط الكل دي للبندقراطر، ضابط الكل، ضابط لا
إليطاسي يعني السلام لكل أحد أو لكل الكل. طن بعدين كراتوس، كراتوس اللي هي القوة، كراتوس ولذلك لما يقول أريستوكرات يعني حكم أو قوة الافاضل او الاشراف، قوة الافاضل او الاشراف. لما يقول ديموكراتوس يعني ديمي اللي هو الشعب، وكراتوس يعني قوة، قوة الشعب، فالديمقراطية هي قوة الشعب، فكراتوس معناها قوة كراتوس. فطندو اللي هي طندو كراتوس تساوي حرفيا أمي فطن في اللاتيني، أمي فطن القادر على كل شيء، أمي فطن، أمي أمي اللي هي منها الأمي بوس، أمي اللي هو البص بتاع الأمي بتاع كل واحد، يعني دي مش سيارة خاصة لكن أمي بوس. فالطندق راتو أمي بوس اللي هي أول ماي بالانجليزي يسميه all might، might اللي هي القوة، و all اللي هي اللي هو القادر على كل شيء او القادر على كل شيء. فالواقع ما كلمة طندقراطور احسن ترجمة لها القادر على كل شيء. انا معرفش انه يعني بيجيبوها من فين ضابط الكل، جات من فين الترجمة دي ضابط. والأدق ما قال، وعشان كده تلاقيه في الكتاب المقدس لما كلمة القادر على كل شيء الموجودة في سفر الرؤيا تدور عليها في اليونان تلاقيها في طندقراطس. الله هو القادر على كل شيء، القادر على كل شيء، أومني بوتنت،
فضل فقير او كلي القدرة. كلي القدرة الله كلي القدرة او القادر على كل شيء او القدير كما تيجي في اللغة العربية الله القدير او القادر على كل شيء. فتنبك رافص فتلاقي في الكتاب المقدس في كل مرة تلاقي كلمة القادر على كل شيء تدور عليها في اليوناني تلاقيها فندق رافص. يعني الكلمة دي بتاعت سفر الرؤية القادر على كل شيء في اليوناني على طول في قدامها فندق رافص. فيصح كلمة ضابط الكل دي معنوية. احنا عندنا في القصي كل ما كنا نقدر نستخدمها لضابط الكل اللي هي تتأمني ان الترس
تتأمني اللي هو ماسك الكل تتأمني اللي هو ماسك او ضابط فتحنا الملي هو ماسك او ضابط انترس الكل.
لكن بندقراطس الادق انها بترجم قادر على كل شيء. طيب يقول ايضا ماريبولوس الرسول كلام ده احنا قلنا في سفر الرؤية اللي احنا قلنا ده لو انا الالف والياء البداية والنهاية. يقول الرب الاله الكائن والذي كان والذي سيأتي القادر على كل شيء. حتى هنا تلاقيها في الترجمة دي البيروتية وأيضا في ترجمة الإسرائيليين. هنا شوف سفر الرؤيا صح واحد هتلاقيها القادر على كل شيء في رؤية اصحاح واحد على الثمانية القادر على كل شيء. تشوفها في القاموس في الـ في الـ في الانجيل اليوناني تلاقيها باندوكراتس. باندوكراتس معناها القادر على كل شيء. يعني بنقول الله الاب ضابط الكل. هنا هي الحقيقة بس صعب دلوقتي انه حتى في اللحن بتاع جيمينان صعب انه الواحد يقولها قادر على كل شيء لانها خلاص يعني استخدمت كتير بمعنى ضابط الكون فاصبح صعب ان الواحد يغير. لكن يعني اهو المعنى اللي تاخدوه في اذانكم كده انه الله قادر على كل شيء. الله الاب قادر على كل شيء اللي هو almighty اللي بيترجموها العظيم. هي مش عظيم الحقيقة almighty معناها القادر على كل شيء اللي هو كلي القدرة almighty اللي يعرفوا فيكم انجليزي طبعا might اللي هي القوة وall يعني الكلي القدرة. في الانجليزي بيسموه العظيم لكن العظيم شيء العظيم بيترجمه بيمشتي مثلا بالقط. في بعض الاحيان بيحصل نوع من التجاوز او يسموه الترجمة المعنوية او ترجمة بيتحرك المعنى الترجمة عن المعنى الحرفي الاصيل. وهذه اهمية الحقيقة دراسة اللغات خصوصا لغات الكتاب المقدس عشان تبقى تعرف قوة الكلمة في اصلها مقصود بها ايه الذات. لان احيانا الترجمة بتخرج عن المعنى الاشتقاقي او الاصيل الى معاني تانية. يقول ماري بولس الرسول عن كهنوت مخلصنا ويصفه بانه قائم الى الابد. يقول ايه وقد اقيم كاهنا الى الابد على رتبة ملك صادق. انت الكاهن الى الابد على طقس ملك صادق. العبرانيين 6:20 كاهن الى الابد. و بهذه المناسبة يعني لما بتقال هذه الكلمة بمناسبة يعني لما يكون البابا البطريرك بيكون موجود وبتقال أنت الكاهن للأبد على رقص ملك سابق. مش طبعا الكلام مش موجه للبطريرك ولا إلى المطران أو الأسقف، إنما الكلام موجه إلى المسيح، لأن ده مظنون. بس ليه بتقال بمناسبة وجود البطريرك؟ لأن البطريرك يمثل قيام الكهنوت، لأنه الصورة المنظورة للمسيح اللي أصبح الآن رأس الكنيسة غير المنظور. المسيح النهاردة رأس الكنيسة غير المنظور. فالكهنوت الكهنوت المسيحي أو الكهنوت المسيح قائم، ولذلك بيبقى قيامه في قيام الكهنة. وأدي السبب ليه في اللحن أو الاستصمص بتاع يقول لك احفظ لنا حياة أبينا البطريرك مش عارف ايه 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 لكي نسبح. وفي ناس بيسألوا في الحكاية دي يقولوا ليه نقول لكي نسبح، لدرجة ان لاحظت دلوقتي ان في بعض الشمامسة يقلب الحتة دي يحطها حتة تانية ويخليها تبرى مش عارف ايه وبتاع، بيغيروا الفقرة لانه يقول لك ايه ازاي يعني لما احفظ لنا حياة ابينا البطريرك فلان فلان لكي نسبحك، كأن يعني لما ما يحفظ لنا البطريرك ما نسبحوش. لا مش المعنى كده، المعنى انه بقاء البطريرك كرمز للكنيسة، بقاؤه معناه بقاء الكهنوت وبقاء الكنيسة. فهنا لكي نسبحك، مش انا يعني مكافأة ليك لانك اذا حفظت البطريرك يبقى احنا نسبحك، لا، معناها انه لو وقف وجود الكنيسة على الارض يقف التسبيح نفسه، فلكي يستمر التسبيح يستمر بقاء الكهنوت على الارض. هذا المعنى. يعني هنا الكلام مواش موجه لشخص البطريرك سين او صاد او عين، انما الكهنوت ممثلا في رجال الكهنوت وعلى رأسهم البطريرك باعتباره ان هو رأس الكنيسة المنظور. هذا المعنى. فمش عارف كان حتى مرة كنت انا في الصعيد افتكر اتذكر كنا في طحطة، وبعدين كان ابونا المطران المتنيح الله يرحمه الان ده مرقص موجود، وكنت انا مدعو. فالعريف او المعلم معلم معلم كويس قوي يعني، فيظهر انه اختلط في ذهنه، فجاي في الحته دي بيقول انتما الكاهنان، فقلت له لا انتما الكاهنان جميل، هذا الكلام ليس للمطران ولا للاسقف، انما هذا الكلام للمسيح. فتبقى برضو تتقال بالمفرد، ما تقالش انتم الكاهنان ابدا، انت الكاهن. الكلام هنا موجه للمسيح. وكذلك كلمة اذكروا دي لما تتقال والبطرك داخل او المطران داخل في كنيسة، اذكروا دي مش للبطرك ولا للمطران، مين ملك السلام؟ المسيح. انما احنا في حفلة، في حفلة روحية البطرك فيها بيمثل دور المسيح. يعني دي 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 رواية روحانية، رواية روحانية. يعني دايما لما تكون في رواية بيبقى فيها مثلا واحد ملك، وقد يكون الملك ده أتفه إنسان في الممثلين، مجرد شخص بيلبسوه لكن لا دور له أكثر من إنه بس عشان يعمل للرواية تكميلة، تكميل للرواية شخصها. وقد يكون الفراش وخدام هو البطل بتاع الرواية، يعني ممكن يكون اهم شخصية في الرواية كلها يعني شخص بسيط فراش او كده، ويكون لكن لابد من دور الملك مثلا، ويكون لا عمل له اطلاقا اكثر من انه شخص يلبس لبس وكده يمثل الملك بس عشان تبقى الرواية كاملة. فهنا احنا في رواية روحانية، فالبطريرك او النطران او الاسقف بيمثل فيها في هذه الرواية الوضع بتاع وضع المسيح، بيقوم بدور، بيقوم بدور بيلبس لبس او يبقى لبس. يعني فالكلام اذا كلمة انت الكاهن الى الابد، الكلام موجه الى المسيح، فمش عاوزين نخطئ الفهم. او في ناس من شعبنا
بيظنوا ان احنا في كنيستنا نقعد نمدح البطرك وبتاع، ان ده مدح. ابدا ابدا، هذا ليس مدح للبطريرك، ده كلام الى المسيح موجه رأسا، وكل دي للمسيح، كل حاجة للمسيح، مفيش حاجة مش حاجة ابدا. والفضائل الاثنى عشر دي دي عبارة عن ادب ونوع من النوع من الوعظ المؤدب للبطريرك او النطران، يعني انه مفروض فيك ان يكون فيك الفضائل الاثنى عشر. ده مش مدح ابدا، ده نوع من الوعظ المؤدب، يعني زي ما ان الشعب بيتوعظ او البطرك بيعظ الشعب، كذلك الكنيسة عن طريق اللحن بتعظ البطرك او النصران، انه مفروض فيك ان يكون فيك المحبة والايمان والرجاء، بدليل ان هذا الكلام بيتقال لكل نصران ولكل اسقف ولكل بطر. اذا ما هوش مدح لهذا الانسان في ذاته باعتباره سين او صاب او عين، هذا الكلام يعني مفروض ان انت فيك كده. الامر الثاني هي ايضا نوع من الصلاة، غير انها وعظ مؤدب وتذكير للبطرك والمطران ان مفروض فيه ان يكون فيه الفضائل الاثنى عشر بتاعة الروح القدس. ايضا كلمة فلتأتي وتحل، يعني اذا ما كانش هذا البطريرك او المطران او الاسقف فيه هذه الفضائل، فاحنا بنصلي ان ربنا ينزل عليه هذه الفضائل، فلتأتي وتحل على سيد الاب البطريرك كذا 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 كذا. كلمة فلتأتي وتحل دي صلاة، وكلمة بإيه مضغار نعمة ربنا يسوع المسيح، فلتأتي وتحل على البطرك، ففي ايه مضغار دي صلاة، ده مش مدح. زي بعض الناس السطحيين بيفتكروا ان ده مدح ويقول لك ايه يضيعوا الكنيسة كلها في مدح البطرك، ابدا دي صلاة. والرسول قال صلوا من اجلي سيعطيني رب نعمة عند افتتاح الفم، ف يعني احنا بنصلي من اجل البطرك، نصلي من اجل المطرنة والاسفة والكهنة، بنصلي. هذا نوع من الصلاة استرحام ربنا، انه ده كانسان بنطلب له ايضا ان تنحدر عليه مواهب الروح القدس، عشان عن طريقه بتوصلنا المواهب، هو يتشحن وعن طريق الشحن بتاعتك طبعا جاي، واخد بالك البتاع ده البطارية لما تتشحن، عشان المهم يعني ان كلمة كاهن الى الابد هنا مش موجه لشخص البطرك او المطران. ثم البطرك عمره ما هو ما هو دائم، يعني لا بطرك دائم ولا مطران دائم ولا كل الناس ثانية، انما مين الدائم؟ المسيح. وهنا الكلام موجه الى الكهنوت نفسه باعتباره دائم، الكهنوت دائم، ولذلك لا يمكن للكنيسة يوم من الايام انه ينقطع منها الكهنوت، مستحيل طبعا، ده ضمان من المسيح نفسه لانه هو الكاهن للابد، فباستمرار لا هيظل الكهنوت قائم في الكنيسة لان المسيح هو الكاهن الدائم والمسيح ابدي، فلابد ان يبقى الكهنوت دائما الى الابد. الكلام ده في عبرانيين 6:20. بعدين برضو مرة تانية في عبرانيين 7 يقول فان ملكي صادق هذا ليس له اب ولا ام ولا نسب ولا له بداية ايام ولا نهاية حياة. وطبعا ده دليل على ان ملكي صادق ده مش معقول يكون انسان، ما فيش واحد بلا اب بلا ام الا ادم، انما ملك صادق ده ظهر بعد ادم بكتير. وبذلك كما قال الرسول يشبه بابن الله يدوم كاهنا الى الابد، يدوم كاهنا في كلمة لا بداءة ايام ولا نهاية حياة. لو كان ملكي صادق ده انساني ازاي لا بداية ايام له؟ يعني ايه لا بداية ايام له؟ يعني ازلي. فلو كان ملكي صادق هذا انسان مش معقول يكون ملكي صادق ازلي، لا بداية ايام ولا نهاية حياة، يعني ازلي ابدي، زي الان انا البداية وانا النهاية. والرسول قال بصراحة ولذلك يشبه بابن الله يدوم كاهنا الى الابد. ولسبب ليه بيقول انت الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق، ليه؟ لان في كهنوت تاني على طقس هارون، لكن طقس هارون زال وكان مؤقت الى ان ياتي المسيح. فاذا ولذلك الرسول يقول إيه؟ لو كان بالكهنوت اللاوي كمال فما الحاجة إذن أن يقوم كاهن آخر لا على طقس هارون بل على طقس نبي. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال ما كانت الحاجة إلى أن يقوم كاهن آخر لا على طقس هارون بل على طقس ملك صادق. فكهنوت هارون كهنوت مؤقت مهمة مؤقتة إلى أن يأتي المسيح. فما دام أتى المسيح فهو الكاهن إلى الأبد. يبقى انتهى الكهنوت الهاروني. وهذا السبب لماذا الرسول بولس قالوا له أتشكم رئيس الكهنة؟ قال لهم لم أكن أعلم يا إخوتي أنه رئيس كهنة. بقى أنت بولس الرسول ما يعرفش إنه ده رئيس كهنة؟ ده في موضع آخر بيقولوا أخذت أوامر من رئيس الكهنة. ومرة تانية يقول لك يعلم رئيس الكهنة إني أنا أخذت منه أوامر. يعلم رئيس الكهنة. يعني ده رجل كان بيتعامل معه. إنما ده معناه إنه سقط كهنوته ولم يعد كاهنا. فهنا كلمة لا أعلم دي الكلمة اللي هيقولها المسيح له المجد لبعض الخدام في اليوم الأخير: اذهبوا عني لا أعرفكم. يعني نوع من إعلان البراءة منهم، أو إنه لا يعرفهم بمعنى لا يعترف بهم ولا ملوش علاقة به. على الرغم يعني مش ما يعرفهمش، يعني نقصت المعرفة ده إله الكل طبعا. لما كلمة لا أعرفه هنا كلمة مرة معناها لا أعترف به، معناها رفض مرفوض. فكلمة هنا لا لم أكن أعلم يا إخوتي أنه رئيس كهنة هنا بهذا المعنى المر، إن ده خلع لكهنوته وإنه لم يعد كاهنا وانتهى الكهنوت الهاروني وأصبحنا نحن في الكهنوت اللي الكهنوت المسيحي. وأبي السبب انه يروي يوسبيوس يوسبيوس اللي هو مؤلف كتاب تاريخ الكنيسة. برافو عليك. ايوه هو كان اسقف قيصرية، عشان كده يسموه يوسبيوس القيصري نسبة الى. فيوسبيوس بيقول عن يوحنا الرسول مش بس كده، ده بوليكاربوس اللي هو تلميذ يوحنا الرسول، وهذا ايضا شهد به ايريناوس في كتابه ابيفانوس في كتابه تاريخ الهرطقة. ابيفانوس اسم قبرص في كتابه تاريخ، قالوا ان يوحنا الرسول كان بيحمل بيشيل على جبهته صفيحة ذهبية اللي هي صفيحة الكهنوت، يشير انه كاهن، لان كان رئيس الكهنة في العهد القديم كان بيحط صفيحة ذهبية مكتوب عليها قدس للرب، قدس للرب. فدي كانت صفيحة الكهنوت، صفيحة ذهبية مكتوب عليها بالعبراني قدس يهوى، يعني قدس للرب، يعني ده مقدس للرب، قدس للرب. فيوحنا الرسول رؤي كما يروي بوليكاربوس تلميذه، وكما يروي إبيفانوس اسقف قبرص، وكما روى يوسبيوس القيصري، كل هؤلاء رووا ان يوحنا الرسول كان يحمل الى يوم وفاته صفيحة ذهبية زي صفيحة ذهبية التي كان يحملها رئيس الكهنة في العهد القديم. وده معناه احلال، يعني زال الكهنوت القديم وحل محله الكهنوت الجديد اللي هو كهنوت المسيح. لانه قائم الى الان، اقول لك على رتبه، على رتبه، على طقس. نعم ايه، وعلى كل حال احنا ما نعرفش
يعني كل اللي نعرفه ان في سفر التكوين اصحاح 14 يقول ان ابونا ابراهيم قدم العصور لملكيصادق لانه كان كاهنا لله العظيم. وطبعا الاصغر يبارك من الاكبر كما قال بولس الرسول في العبرانيين. اذا كان ابراهيم هو الاصغر بالنسبه للملكيصادق فابراهيم وفي صلبه الكهنوت اللاوي ده ابراهيم ابو اسحاق وابو يعقوب وابو طبعا لاوي. فازاي ان ابونا ابراهيم كله اللي هو خليل الله من جهه وايضا هو الذي في صلبه الكهنوت اللاوي يخضع لملكيصادق، فده معناه ان كهنوت ملكيصادق ارقى واعلى من كهنوت طبعا مش مصار به بذاته ولكن الى المسيح، لانه المسيح جاء على رتبة ملكيصادق لانه قدم خبزا وخمرا. المسيح ما قدمش ذبائح حيوانية، ملكيصادق قدم خبز وخمر. نعم يعني ايه هو الحق؟ لا مين احنا ملك صادق ده ما نعرفش عنه حاجة. ظهر في الاصحاح 14 من سفر التكوين ان في واحد اسمه ملك صادق. هو ايه كلمة ملك السليم؟ معناها ملك السلام، مش معناه ان يعني واللي حلت معناها اورشليم. فملك السلام، ومين ملك السلام؟ المسيح. نولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رياسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبد أبدين رئيس السلام. فنبص نلاقي الكتاب المقدس يصمت صمتا كاملا عن ملك صادق بعد الأصحاح 14 في لا نقرأ عنه شيء إطلاقا إلا في الأصحاح 7 في العبرانيين لما جاي بولس الرسول يتكلم عن المقارنة ما بين الكهنوت القديم بتاع اللاوي وزواله والكهنوت الجديد. وقال السبب ليه بولس الرسول مرضيش يكتب اسمه في الرسالة وكذا الى العبرانيين ما جابش نفسه في كل رسالة يقول بولس عبد يسوع المسيح بولس عبد يسوع المسيح عبد يسوع المسيح ويجيب سيرة اسمه الا في رسالة العبرانيين، لان كلام خطير جدا لانه ده بيعلن زوال الكهنوت الهاروني ودي حاجة بالنسبة لليهود يعني ايه يعني دي حاجة جارحة لعزهم جارح للعز بتاعهم لانه هو جوهر اليهودية كله قائم على الكهنوت فخر اليهودية كله قائم على الكهنوت. مين هو؟ لانه اخرج خبزا وخمرا هو ده النقطة. ازاي ان ابراهيم غير ابدي ذات يعني زي مش ايه مش ازلي لا 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 هو في الغالب ان يكون ملكي صادق هذا هو المسيح نفسه ده تجسد قبل التجسد يعني لا مش رمزية لا ده تجسد قبل التجسد المسيح بيتجسد تجسد قبل التجسد. واحنا اتكلمنا في هذا الموضوع واتكلمنا جبنا امثلة عديدة عن تجسد المسيح قبل التجسد زي ما الرجل اللي بارك يعقوب هو ده وكمان الرئيس الجند او الذي ظهر في شكل رئيس جند ليشوع بن نون وقال له اخلع انا عليك لانه الارض اللي واقف عليه ارض مقدسه. مش معقول انه ملاك ميخائيل او غيره يقول يشوع اخلع انا عليك، لان الكلمه دي ما قالهاش الا ربنا نفسه لموسى لما قال له اخلع انا عليك. فدي كل دي عباره عن تجليات للمسيح قبل التجسد، بس كان جسد مش من طبيعه جسدنا، كان جسد اثيري بيكونه ويرميه. وادي السبب ان يوحنا قال في وصيتكم قائم الذي كان في العالم والعالم لم يعرفه يوحنا الرسول بيقول كان في العالم والعالم لم يعرفه. يعني المسيح ما بدأش من مريم، وحتى عمله في الكنيسة لم يبدأ من 2000 سنة، ده من الاول لآدم. يقول لك ايه؟ وسمع آدم وامرأته حواء صوت الرب إله ماشيا في الجنة. واحد بيمشي في الجنة، فده عبارة عن المسيح نفسه لازم.
وإشعياء النبي، إشعياء النبي رآه، رأيت السيد الرب جالسا على كرسي. الرب اللاهوت نفسه كيف يجلس على كرسي وأزيانه تملأ الهيكل؟ إذن واحد متجسد، واحد متجسد في شكل إنسان يجلس على كرسي وفتح وله أزياء، رئيس كهف. حزقيال لما رآه بيقول فوق الكاروبين مقبب من بلور، وفوق المقبب شبه عرش، وفوق العرش شبه إنسان. فإذا في على العرش فوق من قبل التجسد من ستنا مريم الله ظهر في شكل إنسان فوق لحزقيال ولإشعياء. هذا التجسد قبل التجسد. طبعا طبعا فيش احتمال تاني. وكل يشوف الرسول يجي يقول لا بداءة ايام ولا نهاية حياة، بلا اب بلا ام بلا نسب، مين ده؟ مفيش الا ابونا ادم اللي بلا اب بلا ام. لو كان ده من اولاد ادم يعني من الجنس البشري، ميبقاش كده بلا اب بلا ام. ثم ازاي يقول بلا بداءة ايام ولا نهاية حياة؟ ثم قالها بصراحة مشبه بابن الله، يبقى كاهنا الى الابد. كيف هذا؟ بل عبرانيين 7 من عدد 1 إلى 3. وبعدين برضو في الاصحاح 7 يقول وأما هذا اللي هو المسيح، يعني صار كاهنا بقسم، بقسم ممن قال له اقسم الرب ولن يندم، اقسم الرب الشمامسه اللي بيقروها الرب، اقسم الرب، الرب فاعل هنا، اقسم الرب. مش عارف يعني هناك اصرار من الشمامسه ومن الكهنة على ان يتخطوا قواعد اللغه العربيه بشكل مزري محزن. اقسم الرب ولن يندم، ولن يندم، لن يندم. انت كاهن الى الابد، انت كاهن الى الابد. نعم، هنا كلمه وان هذا اللي هو المسيح فصار كاهنا بقسم. ليه بقى؟ لانه انتوا عارفين انه يعني المسيح ما جاش من سبط هارون، جاء من سبط يهوذا، زي ما قال الرسول بولس اللي هو ما فيش حد من سبط يهوذا كاهن. فكان زمان مقرر ان لازم الكهنوت يكون من سبط هارون، ما يخرجش عن هذه الدائرة ابدا. ان المسيح ما جاش من سبط هارون، يعني سبط يهوذا، ان احنا نتكلم ناسيا جسديا حسب الجسد، جاء من سبط يهوذا الذي لم يكن احد منه كاهنا. فاحتاج الامر الى ان يعين كاهنا بقسم، ده المعنى الكلام. اقسم الرب ولن يندم، انت كاهن الى الابد. خلاص، الى هنا صار كاهنا لا بحكم انه من نسل الكهنة او من سبط هارون، ولكن بحكم القسم. نتكلم ناسوتيا هنا، المسيح هنا ناسوتيا كانسان صار كاهنا، كانسان طبعا كاله لتقدم اليه الذبيحة، لكن هو كانسان صار كاهنا. وقال لماذا سمي المسيح؟ وده حصل في نهر الاردن. المسيح في نهر الاردن اخذ معمودية واخذ المسحة المقدسة، زي ما احنا بعد المعمودية بنمسح بالميروث. فالمسيح كبروتوتايب بتاعنا اللي هو القدوة والمثل والنموذج، نموذج ادم التالي اللي هو يعني قائد مسيرتنا، قائد مسيرتنا في العهد الجديد، بدأ بالمعمودية وبعد المعمودية المسحة المقدسة. بهذه المسحة صار المسيح. يعني لقب المسيح ما اخدهوش رسميا كانسان الا من مظهر الاردن. يعني قبل كده يسمى يسوع، قال ويدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من الخطايا. ده الكلام اللي قاله الملك، ما قالش اسمه المسيح. رسميا اخد لقب المسيح في نهر الاردن. وانا عشان كده الحقيقه بتضايق جدا من اخواننا اللي يرجع بعد ده كله يرجع يقول يسوع 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 ويشيلوا من يسوع اسم المسيح، فصاروا ارجع حتى من غير المسيحيين. المسيحيين يقولوا المسيح، ده احنا اسمنا المسيحيين ليه؟ احنا اسمنا ايه؟ اسمنا يسوعيين ولا المسيحيين؟ طب مسيحيين ليه؟ نسبة الى المسيح. طب ليه الناس بتشيل من يسوع اسم المسيح؟ ازاي ده؟ ها؟ كل حاجة يسوع يسوع. اختطوا اسم يسوع ده كما لو كان يعني. فلازم المسيح ده لقب المسيح صار مرتبطا به. يعني هنا المسيح يعني ايه؟ من مسحة مشيح في العبراني، مشيح اللي كتبوها في اليوناني مسيا، مسيا المنتظر، مسيا هي مشيح، مشيح في العبراني. مشيح يعني ايه؟ بالعربي يعني الممسوح. يعني الممسوح يعني اللي انسكبت عليه المسحة المقدسة. كان زمان الانبياء والملوك والكهنة بيصيروا في هذه الوظائف الدينية بموجب دم يمسحون به. كان يسمى قرن المسحة، اللي هو عشان يجيبوا القرن بتاع البقرة او الجاموسة، باعتبار انه كان احسن قنينة، احسن اي قنينة بتنسكب، لكن القرن بتاع البقرة بيبقى يعني مضمون انه ما ينسكبش منه شيء، يعني ما هوش مخروم. فكان يحط فيه المسحة في القرن بتاع البقرة او الجاموسة. فالمهم يعني يسكب من هذا، وده طبعا كان بيتركب تركيب معين موجود في الاصحاح الثلاثين من سفر الخروج، اصناف العطور والاطياب التي يكون منها، اولا زيت الزيتون وقصب الذريرة والميعة والمر وما اليها من عطور واطياب، كان يركب منها هذا المسح. وكان ممنوع ان اي حد يركب مسحة ويلعن لو انه واحد رتب هذا يعني او عمل حاجة زي كده من نفسه، عشان تبقى وقف على الهيكل. وايضا كان ممنوع ملهاش فاعلية. وكمان من ناحية تانية الله عشان يضمن انه الحاجات دي تحفظ حاجة مقدسة، وانه ممنوع ان حد يعمل زيها، يعني حتى يعني زي التقليد اللي بيسموه تقليد او حاجة يعمل حد زيها، كان ممنوع في الكتاب المقدس. وكان اللي يعمل حاجة زي كده كان يعني بيطرد من وسط الجماعة كإنسان ارتكب خطيئة مضادة لعمل الإلهي، او كشخص بيدعي لنفس الكهنوت. تعرفين يعني خطيئة قرح ودسان وأبيران لما قالوا الأمة كلها مقدسة وبتاع، موسى ده وهارون طالعين فيها وبتاع، فحصل اللي حصل زي ما انتوا عارفين، دخلوا وإلى الهيكل وربنا سابهم من يكونوا جوه الهيكل، وبعدين نزلت نار من السماء أكلتهم، كانوا 250 واحد، وبعدين أهلهم وفتحت الأرض فيها وابتلعتهم. فمعروفة في سفر العدد أصحاح 16 اللي هم الناس اتعدوا على الكهنوت. فكان النبي والملك والكاهن الثلاثة وظائف دي، ثلاث وظائف بس، كانوا بيسكب عليه من دفن المسحة، وبهذا يحل عليه الروح القدس ويصير معينا من الله في هذه الوظيفة. وإذا هو نبي من قبل الله، كاهن من قبل الله، ملك من قبل الله. وبهذه الطريقة كان بيمنعوا الأدعياء، يعني شاول مسحه صموئيل، لما جاء داود برضو مسحه صموئيل، وهكذا ظل كل ملك ابتداء من شاول لازم يمسح عشان ياخد الوضع القانوني بتاعه كملك معين من قبل الله يمسح. واستمر هذا حتى في العهد المسيحي، فتلاقوا انه لغاية النهاردة الملك المسيحي بيمسح. يعني عندك كان في اثيوبيا الامبراطور بيمسح باستمرار، وعندك ملك الانجليز او ملكة الانجليز لغاية النهاردة، وفي كل بلد فيها ملك مسيحي او ملكة مسيحية لازم بيمسح بالمسحة، يسكب عليه بهذا السكين. المهم يعني انه في العهد القديم كان الانبياء والملوك والكهنة الثلاث وظائف دي يعني يعين فيها الانسان بانه شخص صاحب اختصاص هو النبي عادة المعروف هو اللي يعني يسكب على هذا الشخص المنتخب، فبعد تكيبه عليه بيحل عليه نعمة الروح القدس. ولذلك كان في الكتاب المقدس يقول ان الكاهن اللي عليه المسحة المقدسة بيظل 7 ايام لا يفارق الهيكل حتى لو مات ابوه او امه او اخوه او اخته او اي حد، لا يفارق الهيكل، يقول لك ان عليه مسحة الرب. وبالمناسبة دي احنا بنشرح لأولادنا ان الاطفال اللي بيتعمدوا وبعد كده بيدهنوا بالميرون المقدس مفروض بيتربط بزنار، ومعنى ربطه بالزنار انه لا يصح ابدا انه يستحمى هذا الطفل استحماما كاملا لان عليه المسحة المقدسة، ولا يغير هدومه، انما ممكن التنظيف المحلي او الموضعي لكن استحمام كامل لا، لان عليه المسحة المقدسة. نيجي في اليوم الكامل في صلاة وفي غسيل لجسم الطفل وملابسه في ماء، وهذا الماء يطرح يا اما في ماء جاري يا اما في مزرعة او في تحت شجرة حتى لا يداس بالاقدام. لايه؟ عشان المسحة المقدسة، عشان الميرون. فالميرون ده حل محل المسحة القديم. المهم يعني احنا دلوقتي بنقول الكهنوت باقي، بس حصل تغير وانتقال من الكهنوت الهاروني الى الكهنوت المسيحي حتى نقل الخط كله خلاص. ربنا خلى يعني ان المسيح جاء من خط يهوذا، كان ممكن يجي من خط هارون، انما مقصوده عشان يبقى في نقطه انتقال هنا وتحول، ان خلاص شغلانه الكهنوت الهاروني انتهت والمسيح اصبح كاهنا. انا بتكلم ناسقيا، اصبح كاهنا بحكم التعيين له بالمسحة التي حلت عليه وهي مسحة الروح القدس في نهر الاردن. طيب حاضر. المفروض انه الام وفي اشبيل في المعمودية لابد من وجود اشبيل الى جانب الام. الاشبيل بيعين ليكون اب روحي للطفل او للطفلة او للانسان اللي هيتعمد. وفي عندنا في تقليد الكنيسة انه اذا بلغ الطفل سن 12 سنة بيجيب الاشبيل امام الهيكل ويقول له ها انت يا ابني قد بلغت 12 سنة وانا ربيتك وعلمتك طريق الله وطريق الكنيسة وطريق الإيمان، علمتك أن تصلي وأن تصوم وأن تحترم الأربعاء والجمعة وتحترم يوم الرب وتتناول الأسرار المقدسة وأنك تطيع وصايا الله وأنك تطيع والديك وأنك أنت تتأدب بالآداب المسيحية، وها أنت قد بلغت 12 سنة فأنا أسلمك إلى الكنيسة لكي تكون أنت مسؤول عن نفسك إلى آخره. ده النظام بس بتاع الاشبيل. وعندك في كتاب المعمودية في وصية بتتقال للاشابيل. يعني الاشبيل يعني انسان يعني بيعين وكيلا او اب لهذا الطفل لكي يؤدبه بالاداب المسيحية ويرعاه. ولازم الكاهن يجيب هذا الاشبيل ويقرأ عليه الوصية الام والاب وايضا هذا الاشبيل. ده غير الكاهن. الاشبيل ده انسان ياخد المسؤولية بيبقى ابه. عشان كده بيصبح هذا الانسان لانه بمثابة اب لا يجوز له الزواج من هذا. يعني اذا كانت طفلة امرأة يعني طفلة انثى او بنت فمفروض ان هو بتمنع الكنيسة زواج الاشابيل. واحد مجوش من تعليم ده اب فتحول الى اب روحي بالنسبة للطفل فيرعاه الى ان يبلغ سن 12 سنة. وفي تقليد الكنيسة في صلاة معينة وفي كلام معين يجي عندما يبلغ الطفل 12 سنة يجي الاشبيل امام الهيكل. ده تقليد موجود والنصوص موجودة. وعندك في كتاب المعمودية نفسه منصوص على الاشابيل ومنصوص ان الكاهن مفروض في نهاية بعد المعمودية يقرأ وصية للاشابيل على اساس ان دي مسؤولية. وايضا للزواج مفروض انه يقام اشبيل للعروسين يسأل عنهم ويهتم بيهم ويزورهم ويفتقدهم ويديهم خبرة الحياة الزوجية. لأن عشان كده مفروض يكون إنسان متزوج ما يكونش إنسان بتول. يكون إنسان متزوج له خبرة الحياة الزوجية في الوقت نفسه يديهم نصائح وتوجيهات. وإذا كانت هناك لا سمح الله أي حاجة نوع من الخلاف هو على طول يتولاه من أوله بالنصائح والإرشادات. فيعني الحقيقة إحنا محتاجين إلى وعي طقسي لأن نعود للأوضاع القديمة في هذه الأمور. النهاردة أنا شايف أن في تحلل من طقوسنا ومن نظاماتنا القديمة تحت اسم البساطة تحت اسم مش عارف إيه وما تدقش والكلام ده كله مهم الجوهر والمهم عارف إيه. كما لو كانت الحاجات دي ما هياش جوهر. دي مسائل في غاية الأهمية وغاية الضرورة ولها قيمتها الروحية. كنا عاوزين يعود نظام الأشابين للمعمودية وايضا نظام الاشابيل بالنسبه للزواج.
ممكن
نعم
ممكن تتجنب الوطن.
ليه هو
اي اسره تاخد هذا الباب؟
مش معنى مش معنى ما هو احنا هنقوم بايه بايه ما هو على كل حال